وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له، أحد في ذاته وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ونصف ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأفعال والأحوال، بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء. وأسأل الله الذي جمعني بكم في هذه الدنيا مرة أخرى على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أشهد الله أنني في غاية السعادة لسببين: الأول أنني أعود إلى هذه القرية الطيبة، قرية 100 مجاهد، لأعتلي هذا المنبر المبارك مرة ثانية بعد أكثر من 30 عاما. فلقد شاء الله وقدر، ربما يتذكر ذلك بعض آبائي أو لا يتذكرون، أنه من سنوات عديدة تزيد على 30 عاما كانت الخطبة الأولى لي في هذه القرية الطيبة المباركة، وهذا شرف أعتز به ولا أنساه. وما من مرة سئلت فيها عن بداية الدعوة إلا وشرفت بذكر اسم هذه القرية الطيبة المباركة المبارك أهلها بإذن الله تعالى. فجزى الله عني أهل هذه القرية خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنهم جميعا صالح الأعمال، وأن يختم لي ولكم بالإيمان، وأن لا يحرمني وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما السبب الثاني، افتتاح هذا المسجد الطيب المبارك، وما توقعت في الحقيقة الآن أن أرى هذا المسجد وقد وصل إلى هذه المرحلة المبهرة الجميلة. توقعت أنني سأرى المسجد على الطوب الأحمر كما رأيته أول مرة، ولما يرفع سقفه بعد، وإن دل هذا فإنما يدل على همة أهل هذا البلد الكريم وعلى صدق نيتهم. فجزى الله كل من ساهم في هذا البناء المبارك خير الجزاء، وأسأل الله أن يخلف عليكم حلالا طيبا مباركا فيه، إنه ولي ذلك ومولاه. ولذا تعالوا بنا لنتحدث في هذه المناسبة الكريمة، في مناسبة عمارة المساجد وتشييدها، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم من عمارها، إنه على كل شيء قدير. أيها الأفاضل، المال ظل زائل وعارية مسترجعة، وإن من أربح التجارات وأعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات أن تشيد مسجدا لله جل وعلا ليعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها، ولو كمفحص قطاط، يعني ولو كان هذا المسجد بمقدار عش الطائر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. فتصور هذا البناء بهذه السعة وبهذا الجمال وبهذا الإعداد الطيب المبارك، هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا إعداد البشر للبشر. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاط لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. فالذي يبني لك بناءك وبيتك في الجنة يا من تشيد له جل وعلا بيتا من بيوته في الدنيا، الذي يشيد لك بيتك هنالك في جنات النعيم، هو رب العالمين ملك الملوك سبحانه وتعالى. فيا لها والله من تجارة رابحة، ويا لها والله من قربة صالحة، لأن المال يأتي ويروح ظل زائل وعارية مسترجعة، والعقلاء هم الذين يعرفون الغاية من هذا المال فيجمعونه من الحلال وينفقونه في مراض الكبير المتعال سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراعة، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. رسول الله يقسم وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، قال: ما نقص مال عبد من صدقة. الصدقة لا تنقص مالك، بل تزكيه، بل تباركه، بل تطهر قلبك من الشح والحرص والجشع والطمع، وتطهر قلب الفقير من الحقد والحسد والضغينة. فالصدقة تزكية وتطهير للمجتمع المسلم بأسره. ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، باب فقر أو كلمة نحو ذلك. ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، أي في المال والعلم، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، أي عند الله جل وعلا. اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل، أي عند الله جل وعلا. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الفجور واللهو والفسق والمعاصي، قال: فهو بنيته فوزرهما سواء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لما كلف حبيبنا أم المؤمنين عائشة أن توزع الشاة التي ذبحت على الفقراء والمساكين، وعاد إليها نبينا الأمين وقال لها: يا عائشة، ما بقي من الشاة؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال لها صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها غير كتفها، بل بقيت كلها غير كتفها، يعني ما تصدقت به وما أنفقته في سبيل الله فهو المدخر لنا عند الله جل وعلا. والحديث رواه الترمذي وغيره بسند صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي الأرصبة العمارات الأطيان الأراضي، مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، أو فأبقيت. هذا هو المدخر لك. بل كلنا يعلم أن الميت إن مات يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. قال الصادق كما في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله، يرجع الأهل ليقسموا المال، مالك الذي تعبت فيه، وربما يكون كثير من الخلق قد جمع من الحرام ليتركه بعد ذلك للورثة، ويسأل هو عن هذا المال كله بين يدي الكبير المتعال جل جلاله. يرجع اثنان، يرجع أهله وماله، ويبقى عمله. فعملك هو ما غرسته بيديك، مالك هو ما أنفقته بيديك. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ فما أربحها والله من تجارة، وما أعظمها والله من قربة، أن تنفق مالك أيها الحبيب اللبيب لعمارة بيت من بيوت الله، أو لإدخال البسمة على فقير من الفقراء، أو لإذهاب ألم مريض من المرضى المسلمين ممن لا يقدرون على شراء الدواء. تاجر مع رب الأرض والسماء، وإلا فاعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. فلا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. لا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. وإن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ووالله قد تجبر في الدنيا والآخرة بجنيه واحد أنفقته على فقير أو على أرملة أو على مسكين أو على عمارة بيت من بيوت رب العالمين. والله لا تدري، قد تجبر في الدنيا والآخرة، قد تجبر في الدنيا بشفاء مرضك، قد تجبر في الدنيا بسترك، قد تجبر في الدنيا بتوفيق ولدك، قد تجبر في الدنيا بستر امرأتك وابنتك، قد تجبر في الدنيا براحة البال وانشراح الصدر وسعادة النفس واستقرار الضمير، قد تجبر في الدنيا بصدقة لا تدري أنها قد تكون سبب سعادتك في الدنيا والآخرة. ذكرت مرارا بقصة أستاذ من إخواننا في جامعة المنصورة، ابتلي بمرض في قلبه وسافر إلى لندن لإجراء جراحة عاجلة لتوسيع شريان رئيسي من شرايين القلب، وهنالك أجرى الأطباء الفحوص الكاملة لهذا الأخ الكريم. يقول هو لي بلسانه: وفوجئت أنني أحتاج إلى جراحة، وإلى جراحة خطيرة. قال: فصممت أن أرجع إلى مصر مرة أخرى لأوصي أولادي بما أشاء وبما أريد، وقد توقعت أن ألقى الله عز وجل. قال: وهنالك أذن لي الأطباء بالسفر لمدة محدودة مع أخذ دواء ما. قال: وها هنا في مدينة طلخة أجلس مع زميل لي وأرى امرأة فقيرة من أمهاتنا إلى جوار رجل جزار يبيع اللحم تلتقط ما يسقط على الأرض من عظم وذهل. قال: فخرجت إليها وناديت عليها: تعالي يا أمي، أنت بتعملي إيه؟ قالت له: والله يا ابني عندي 6 بنات ما دقوش اللحم بقالهم 7-8 شهور، وأنا بجمع لهم حتة دهنة على حتة عظمة يا ابني. قال: فبكيت وعلمت تقصيري مع ربي، فلا يكاد يمضي يوم إلا ونلقي في سلة المهملات من اللحم ومن الدجاج ومن الأرز ومن الأطعمة ما الله به عليم. قال: فقلت لها: انت محتاجة لحمة قد ايه يا امي؟ قالت: 0.5 كيلو يا ابني. 0.5 كيلو على 6 بنات؟ قالت: 0.5 كيلو. قال: فقلت للجزار: اقطع لها 2 كيلو. وقلت له: الست دي هتجيلك كل اسبوع تديها 2 كيلو لحمة. 2 كيلو كل اسبوع في الشهر قد كده، في السنة حسبة قد كده، اتفضل حساب سنة مقدما. فبكت المرأة: يقسم لي بالله بركت على ركبتيها ورفعت رأسها ويديها إلى السماء وظلت تدعو الله لي بكلمات يقول: والله يا شيخ كادت كلماتها أن تخلع قلبي. وبكيت وعدت إلى زميلي فجلست معه ساعة وأنا أشعر بانشراح وسعادة ما ذقت طعمها في صدري قبل هذه الساعة. قال: فتركته وعدت إلى بيتي وطرقت الباب، فخرجت لي ابنتي في الجامعة ورأت البشرة والسعادة والنشاط على وجهي وقالت: ما شاء الله، أراك سعيدا يا والدي. قال لها: والله يا بنت حصل كذا وكذا وكذا. قال: فبكت ابنتي ورفعت رأسها ويديها الأخرى إلى السماء وقالت: يا رب، يا رب اسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. وكأن الله جل وعلا قد استجاب دعاء السيدة الفاضلة ودعاء الأم الكريمة ودعاء البنت التقية النقية هذه. قال: وبعد أيام قررت عدم السفر وقلت أشعر براحة وأشعر بأن الله قد شفى مرضي، فصممت الأسرة على سفره. قال: وهنالك بكيت وكأني لم أبكي في حياتي من قبل بين يدي الطبيب الذي قرر لي الجراحة يعيد الكشف علي سريعا، ثم يسكت ثم ينظر إليه ثم يعيد النظر إلى الكمبيوتر، إلى ملف هذا الرجل على الكمبيوتر مرة أخرى، ثم يطلب إعادة الفحص فيعيد الفحص، يطلب إعادة التحاليل فيعيد التحاليل، فينظر إليه الطبيب ويقول: ما الذي صنعت؟ إيه في إيه؟ قال: أنت عملت إيه في المدة اللي سافرت فيها؟ قال له: في إيه؟ قال له: الشريان الذي كان يحتاج إلى توسعة وسع ولا يحتاج إلى توسعة، ماذا فعلت؟ قال: فبكيت وقلت: تاجرت مع ربي عز وجل فشفاني الله عز وجل. لا تستكثر، فرب صدقة تسعدك في دنياك وأخراك، ورب جنيه سبق 1000 جنيه، ورب درهم سبق 1000 درهم، فلا تبخل على نفسك أنت. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فذوقوا ما كنتم تكنزون. ما من عبد آتاه الله مالا فمنع زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع الأقرع، والحديث في البخاري وغيره، فيطوقه ويأخذ بلهزمتين أي بشدقين، ويقول له أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. فالمال أيها الأفاضل إن لم توظفه في دنياك لطاعة مولاك كان فتنة عظيمة. قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومن أعظم الطاعات كما أصلت تشييد بيوت رب الأرض والسماوات. ما تزعلش، ما تحزنش أيها الوالد الفقير، يا من كان كلامي سببا في ألمك الآن، لأنك لا تملك مالا لتساهم به في تشييد بيت الله، لأنك لا تملك مالا لتساهم اليوم معي في إنهاء هذا البيت الكريم، لا تحزن، فلك عندي بشرى أيها الفقير، يا صاحب النية الطيبة ويا صاحب السريرة الطاهرة، أبشرك ببشرى رسول الله في الصحيحين من حديث أبي هريرة. اسمع، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من غدا إلى المسجد أو راح، يعني من أتى إلى المسجد في الصباح وفي المساء ليصلي الصبح أو العصر والمغرب والعشاء، من أتى من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. أبشر، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا لمن يستطيع، فمن لم يستطع هذه البشرى له: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ما هو النزل؟ أعد الله له نزلا. ما معنى النزل؟ النزل هو ما يعد ويهيأ للضيف من كرامة، وأرجو أن تتصوروا معي نزلا يهيئه مالك الملك وملك الملوك. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. فلا تحرم نفسك من السعي إلى بيت الله وإلى بيوت الله جل علاه، لا تتكاسل ولا تتوانى ولا تنشغل بمباراة أو بفيلم أو بمسلسل أو بالجلوس على مقهى أو حتى بالجلوس في الوظيفة أو حتى بالجلوس في البيت أو حتى بالجلوس مع أولادك، لا تتخلى ولا تترك بيوت الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله ومن والاه قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، يعني من المرابطة كما يرابط المجاهدون في الثغور. وقال كما في الصحيحين أيضا: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة ما دام في مصلاه ما لم يحدث
لم تزل الملائكة تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة. أي فضل هذا أيها الأحبة في الله، أي شرف وأي كرم لمن عود قلبه ونفسه على السعي إلى بيوت الله جل وعلا. واعلموا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون المتخلف عن الصلاة في الجماعات في بيوت رب الأرض والسماوات، كانوا يعدونه منافقا من المنافقين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أن يتحامل على رجل عن يمينه ويسنده رجل من شماله أو عن شماله، يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. بل وقال كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حقوا. ولو نظرت إلى بيوت الله في صلاة الفجر لبكيت دما بدل الدمع على بيوت الله الخاوية، فالبيوت يغط فيها النائمون غطا ممن ينتسبون إلى الإسلام، ولا يشعر كثير منهم أنهم ممتلئون بالنفاق لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. ألا تنتبهوا من اليوم أيها الحبيب اللبيب، يا من ضيعت صلاة الفجر، يا من ضبطت المنبه أو ساعة التوقيت على موعد خروجك للعمل والوظيفة، احذر النفاق وخف النفاق، ولا تتصور أننا أكبر من الوقوع في النفاق، فقد خاف النفاق على نفسه فاروق الأمة عمر بن الخطاب حين أطلع النبي حذيفة على أسماء المنافقين. ذهب عمر إلى حذيفة ليقول: أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني رسول الله لك في المنافقين؟ عمر: نعم عمر. قال حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. بل روى البخاري تعليقا بصيغة الجزم بسند صحيح عن ابن أبي مليكة قال: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال الحافظ ابن حجر: منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة، كل هؤلاء يخشون النفاق على أنفسهم. فاحذر يا من ضيعت صلاة الفجر، يا من ضيعت صلاة العشاء، احذر من أن يمتلئ قلبك بالنفاق وأنت لا تشعر وأنت لا تدري. يا من تضبط المنبه على وقت الوظيفة وأسقطت عن قصد وعمد صلاة الصبح وصلاة الفجر، اعلم بأنك على خطر عظيم. قال رسول الله كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هذا كلام الصادق رسول الله. ولن أفصل في أقوال أهل العلم: من ترك الصلاة جاحدا فقد كفر، ومن ترك الصلاة تكاسلا وعصيانا فهو مسلم فاسد. لن أفصل في هذا، لكن أقول للمسلم: أترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ اسمع مني هذا التفصيل: أترضى أن تكون محل خلاف بين فريقين لعلماء المسلمين، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ يكاد قلبي أن ينزف، لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام قد ضيعوا الصلاة بالكلية، ومنهم من ضيع صلاة الجماعة مع قدرته على الخروج للجماعة. فالمعذور معذور، معذور بمرضه معذور، المعذور بأي سبب من الأسباب الشرعية معفو عنه. ولن يرخص النبي للأعمى، لن يرخص النبي للأعمى عبد الله بن أم مكتوم أن يصلي في بيتي وأن يترك صلاة الجماعة. فقال له النبي: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فحي هلا، أي فأجب النداء في بيت الله جل وعلا. وهو رجل أعمى ذهب يشكو إلى النبي أنه لا يجد قائدا يقوده إلى صلاة الجماعة في بيوت الله. فيا من من الله عليك بالعافية والبصر والصحة ولن يحبسك بعذر آخر فلا تضيع الجماعة. والله الذي لا إله غيره يكاد القلب ينزف دما حينما أدخل إلى مؤسسة كبيرة، إلى مؤسسة علمية كجامعة من الجامعات، أو إلى مؤسسة اقتصادية كسوق ضخم جدا، ولا أجد في وسط هذا السوق أو في قلب هذه الجامعة جامعا كبيرا كهذا الجامع المبارك لينزل فيه رئيس الجامعة وكل الأساتذة إذا حان وقت الصلاة ليصلوا مع أولادنا وطلابنا. بل ربما إذا سمع طالب من طلابنا المؤذن يؤذن لصلاة الظهر وترك المحاضرة ونزل للصلاة، ربما يجعل منه الأستاذ أضحوكة للمدرج كله ولكل إخوانه وزملائه من الطلبة، وكأنه أتى فاحشة وفعل منكرا. والأصل أن الذي فعله الطالب هو الصواب وهو الصحيح الذي يجب أن يقاس عليه، لأن الموازين الآن قد اختلت، ولأن الموازين قد اضطربت، ولأن عقلية من يضع الجدول الدراسي لأولادنا وعقلية من يصمم البناء لأولادنا ولمصانعنا لا تفكر هذه العقلية في الصلاة، في فروض الله جل علاه. ووالله الذي لا إله غيره لن تسعد الأمة في الدنيا والآخرة إلا إذا حققت التوحيد ودخلت في أول ركن عملي من أركان هذا الدين، ألا وهو الصلاة، لتمتثل أمر الله ولتجتنب نهيه. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي كما قال البخاري في التاريخ الكبير عن أم المؤمنين عائشة قالت: الغي واد في جهنم، واد في جهنم. وقال أهل اللغة: الغي هو الوعيد الشديد. فلا ينبغي لمسلم ولا لمسلمة أن يضيع الصلاة وهو يحسب نفسه من المسلمين، بل وربما يظن نفسه من المؤمنين. فيا من حرمت من المساهمة في تشييد بيت من بيوت الله، لا تحرم نفسك من الخطى ومن السعي إلى بيوت الله جل وعلا. حافظ على الصلوات في أوقاتها، واعلم بأنك مستعد لأن تقف ساعة كاملة على قدميك أمام جمعية من الجمعيات للحصول على بعض متطلبات الحياة. وأنا لا أقلل من شأن هذا ولا من قدر هذا، أسأل الله أن يوسع علي وعليكم بالحلال الطيب، لكن كما تقهر نفسك وترغم نفسك على القيام ساعة من أجل نوع من أنواع الطعام، فعليك أن تلزم نفسك بالقيام بين يدي الرحيم الرحمن لسعادة الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأنا لا أتصور البتة أن يحصل العبد تقوى الله وهو مضيع للصلاة. بشر من الذي يبشر؟ المصطفى. بشر المشائين إلى المساجد بماذا يا رسول الله؟ اسمع وانتبه. بشر المشائين إلى المساجد بالنور، بالنور التام يوم القيامة. الله، والله لو لم تخرج اليوم إلا بهذا الحديث الصحيح لكفى. احفظه وحفظه امرأتك اليوم، وحفظه أولادك وبناتك اليوم. قل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال عبد الله بن مسعود، والأثر رواه أحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن المنذر وغيرهم بسند حسن، قال: منهم من يكون نوره كالجبل. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار. منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه، يعني على أصبع قدمه الكبير، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل جانب. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل التوحيد والإيمان: ألم نكن معكم؟ يعني ألم نصلي معكم الجماعات ونشهد معكم الغزوات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، أي بالدين وأهله من المؤمنين الموحدين، وارتبتم أي تشككتم في وعد الله ورسوله، وغرّكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. أيها الأفاضل، لا أريد أن أشق على حضراتكم، لكن تبقى لي وقفة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، أود أن أقدم نصيحة حتمية لازمة أنصح بها إخواني في أي مسجد أشرف بالمشاركة في افتتاحه الكريم المبارك، وأقول لإخواني القائمين على أمر المسجد وعلى أمور المساجد في بلاد المسلمين، أقول يجب أن نفتح قلوبنا وصدورنا لأهلنا وآبائنا وأولادنا قبل أن نفتح أبواب المساجد. يجب أن نقدم للمسلمين من الآباء والأبناء المنهج النبوي الكريم في الدعوة إلى الله بالحكمة البالغة والرحمة الرقراقة والموعظة الحسنة والكلمة الجميلة المهذبة الراقية. لا ينبغي أن نتعامل مع آبائنا وأولادنا بغلظة وعنف بدعوة الغيرة على دين الله. لا يا أخي، لست أغير على الدين من رسول الله. أنصح شبابنا وأولادنا ممن من الله عليهم بالتوحيد والسنة أن يتعاملوا مع آبائنا معاملة كريمة. أحذرك ولد الغالي، إن رأيت والدا من آبائنا في المسجد أو في أي مسجد يأتي قولا أو فعلا يخالف به هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أن تقترب منه وأن تنصح له بفظاظة وغلظة وسوء أدب، فأنت مخالف للسنة التي أردت أن ترده إليها. إن أردت أن ترده إلى السنة فبأدب السنة وبخلق صاحب السنة وبمنهج صاحب السنة. لا ينبغي أن تكون فظا ولا غليظا، وإنما يجب أن تكون رحيما رقيقا لينا مؤدبا مهذبا وقورا حييا. غض الطرف وأنت تكلم والدا من آبائنا. سبقك في العبادة وسبقك في الطاعة وسبقك في الذكر، أخطأ لأنه لم يجد من يعلمه الحق والصواب، فاسجد لربك شكرا أن وجدت من يوجهه ويعلمه، ثم اقترب منه بأدب جم. ولا تنسى قول الله لسيد الدعاء: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لست أفضل من موسى وهارون، ووالدنا الذي تدعوه موحد، ليس كفرعون حاشا لله. ومع ذلك يأمر الله موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان ربنا جل وعلا يأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، فإذا هذا حلم الله بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون حلمه بوالد من آبائنا يقول سبحان ربي الأعلى؟ فكن وقورا رحيما، وليتسع صدرك لأخطاء الآخرين، وليتسع صدرك لجهل الآخرين، ورد أنت بحلم، ورد بتواضع، ورد بأدب، واعلم أنك لست قاضيا ولست رسولا ولست نبيا، إنما أنت مبلغ، إنما أنت منذر. بل لقد قال الله لنبيه الرسول: ما عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، إنما أنت منذر، إلى آخر هذه الأوامر التي نحفظها جميعا. فأنت لست مسؤولا عن هداية الخلق هداية توفيق، بل أنت مسؤول عن هداية الخلق هداية دلالة. عليك أن تدل الخلق إلى الحق بحق، ودع النتائج بعد ذلك إلى الحق جل وعلا، فهو وحده الذي يملك القلوب، وهو الذي يملك هداية التوفيق. لا يملكها نبي مرسل ولو كان المصطفى، ولا يملكها ملك مقرب ولو كان جبريل أمين وحي السماء. فما عليك إلا أن تدل الخلق على الحق بأدب وحق، وأن تترك النتائج إلى الله. ثم كلنا يحفظ حديث الأعرابي الذي دخل إلى المسجد النبوي وتبول فيه، كلنا يعرف الحديث، ومع ذلك وكأنه ليس لنا، وكأنه ليس لنا. لو دخل طفل من أطفالنا الآن إلى هذه القبلة وتبول، والله ربما يصفع على وجهه صفعة تضيع فيها إحدى عينيه، أو تطير فيها إحدى أذنيه، أو يفقد السمع فيها على الأقل، وربما يسب والده وتسب أمه وأنه لم يربى إلى آخر هذه الألفاظ، مع أن أعرابيا كبيرا رجلا عاقلا دخل في حضرة رسول الله وتبول. وإذ الصحابة يقومون له: ما بتعمل إيه يا رجل أنت؟ النبي قال: لا تزرموه، اجلس أنت وهو اجلس، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة في المسجد في حضرتك، لا تزرموه. ويقف الأعرابي باطمئنان كامل ليقضي تبوله كاملا في حضرة رسول الله سيد الدعاء. ولما قضى تبوله قال له النبي تعالى، ناداه بأدب جم، والله ما وبخه، والله ما عنفه، والله ما جرح شعوره، والله ما أساء إلى كرامته، وما قال كلمات قد نرددها الآن جميعا بلا استثناء، وإنما قال له: إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن، بس انتهت القضية، انتهت المشكلة. وأمر النبي صحابيا فأتى بدلو ماء، دلو جرد المي، بدلو ماء، وشنه على موضع البول فطهر المكان وأنهى المشكلة صلى الله عليه وسلم. فانفعل هذا الأعرابي انفعل انفعالة تلقائية طبيعية حتمية بخلق سيد البشرية، فدخل الصلاة خلف رسول الله ودعا ربه بقوله: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلم يجامله أيضا المصطفى على حساب المنهج، وهذا واجب الدعاة وطلاب العلم، أن يجامله أحدا على حساب المنهج، بأدب المنهج وخلق المنهج، فقال له المصطفى بأدب جم وخلق رفيع استحق أن يقول فيه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال له المصطفى: لقد تحجرت واسعة، يعني لقد ضيقت ما وسع الله، الله جل وعلا قل ورحمتي وسعت كل شيء، فلما تضيق رحمة الله علي وعليك يا أعرابي؟ هذا هو المنهج النبوي يا أحبابي. أنا لا أقول ذلك لاستهلاك الوقت ورب الكعبة، ولا أكرر هذه الأصول من أجل الثقافة الذهنية الباردة، وإنما أقول أنا أعلم حرص شبابنا وأولادنا على حب التوحيد وعلى حب السنة وعلى حب البلاغ عن الله ورسوله، لكن اعلموا أننا لن نتمكن من تحويل القلوب من البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير، ومن الفجور إلى التقوى، ومن البعد عن الله إلى القرب من الله، إلا إذا قلبنا القلوب بالحكمة والرحمة واللين والأدب والتواضع. بل أنا أقسم بالله لن تتمكن من تحويل قلب زوجتك إلا بالحب والأدب، ولن تتمكن من تحويل قلوب أولادك في بيتك إلا بالحب والأدب والحكمة والرحمة والخلق. لا تتصور أن شدتك ستغير، لا، لن تغير بيتك بالشدة، لن تغير بيتك بالقسوة والعنف. ربما يخافك الولد، ربما تخافك المرأة، لكن قلبها لا تملكه ولن تمتلكه. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فاعلم بأنك لن تحول القلوب بأمر علام الغيوب إلا بهذه الأصول، وهذه أصول توقيفية، فأصول المنهج الدعوي توقيفية، أما الوسائل فقد تختلف باختلاف الزمان والمكان، بشرط أن تكون الوسيلة مشروعة وليست محرمة مناقضة لأصول المنهج الشرعي. ثم أنصح بمعاملة أطفالنا في بيوت ربنا معاملة كريمة، لا تطردوا الأطفال من المساجد، ولا تعاملوا الأولاد بقسوة ولا بعنف. أين سيتربى أولادنا إن لم يتربى الأولاد في المساجد؟ هل تنتظر أن يتربى ولدك في النادي؟ لا، النوادي لا تربي، والإعلام لا يربي، بل والمدارس لا تربي. أقولها لله، فأين سيتربى الأولاد إن لم يتربى الأولاد في بيوتهم وفي بيوت ربهم جل وعلا؟ فلا تطردوا الأطفال، حتى لو أساء الطفل في بيت من بيوت الله فلنعلمه، فلنصحح له خطأه. لا يجوز أن نطرد الأولاد أو أن نضربهم أو أن ننهرهم. ماذا تقولون لو رأيت طفلي الآن الذي اصطحبته معي مثلا إلى هذا البيت يتعثر على هذا الباب، فتركتكم الآن ونزلت من على المنبر وتخطيت هذه الصفوف وأتيت على ولدي فحملت الولد في صدري وصعدت به المنبر وأجلسته عن يمين الآن ثم أكملت الخطبة؟ والله الذي لا إله غيره سأتهم بالخبل أو بالجنون من البعض. يقول لك الشيخ قراله إيه؟ إيه اللي قراله؟ الشيخ حصل له حاجة في عقله؟ صور يا أخي الشيخ سابنا على المنبر ونزل شال ابنه وطلع بيه على المنبر حطه جنبه وبعد كده بدأ يخطب فينا. هل تعلم أن المصطفى فعل ذلك؟ والله فعل الحبيب ذلك بأبي وأمي وقلبي وروحي. نزل من على المنبر ورأى الحسن يتعثر في خطواته فحمل الحسن ابن علي ابن فاطمة، ونحن نحب الحسن ونحب فاطمة ونحب عليا ونحب آل بيت الحبيب النبي، ونتقرب إلى الله بحب نبينا وآل بيته وحب أصحابه، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقادر عليه. حمل الحسن بن علي وصعد به المنبر وأجلس الحسن عن يمينه ثم ترك موضوع خطبته وظل ينظر إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة ويقول للصحابة: ابني هذا سيد سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلا تنهروا الأولاد في المساجد، أسألكم بالله أن تفتحوا قلوبكم لأولادنا قبل أن تفتحوا أبواب المساجد ونوافذ المساجد. ثم يزداد الأمر خطرا وأهمية إذا علمنا أن استقالة تربوية جماعية قد وقعت في كثير من بيوت المسلمين، بمعنى أنه قد تخلى كثير من الآباء عن التربية الحقيقية للأولاد وانشغل كثير منهم بالاقتصاد والتجارات والأموال للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من الخلق. أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. ثم يزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن كثيرا من الأمهات أيضا قد استقلن تربويا عن تربية الأولاد، خرجت المرأة إلى الوظيفة قد تكون مضطرة، وأنا لا أحرم عمل المرأة بضابط الشرعية، أو خرجت المرأة للوظيفة بلا ضرورة ثم خرجت للأسواق تضرب في الأسواق وتنتقل من بيت إلى بيت ومن جارة إلى جارة، وتركت الأولاد أمام الإعلام الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، أمام الإعلام والفيديو كليب الذي يحول السهاد العبادة إلى فساق فجار، وأمام مواقع الإنترنت الإباحية التي تحول السهاد العبادة إلى فساق فجار. تركت الأم أولادها، فشعر كثير من أولادنا في البيوت بيتم تربوي حقيقي. وأنا أقول: ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هذا هو اليتم الحقيقي. فإذا كان ذلك كذلك فأين سيتربى الأولاد بعد ذلك إن حرمناهم من بيوت الله، وإن لم نفتح صدورنا ونفسح قلوبنا لأولادنا في مساجد المسلمين لنربيهم على كتاب رب العالمين وعلى سنة النبي الأمين؟ لذا أنصح إخواننا القائمين على أمر هذا المسجد أن يبدأوا من هذا الأسبوع بفضل الله جل وعلا في تنظيم حلقات للقرآن الكريم في هذا المسجد المبارك. وأنا أعلم أن هذه القرية من القرى التي تهتم بتحفيظ القرآن الكريم منذ سنوات طويلة عديدة، وهذا ديدن جل أو كل قرآن في مصر سلمها الله ولا حرمها من نور القرآن على مدرس اللغات. وأنا لا أقلل من شأن تدريس اللغات ولا من قدر إخواننا مدرس اللغات، أسأل الله أن يوسع عليهم بالحلال الطيب، لكن أنتقد أن نتعامل في هذا الجانب بهذا السخاء وفي جانب القرآن ببخل. ليه الشيخ يلبس جلابية حلوة؟ أعوذ بالله. ولازم الشيخ يبقى بريالة؟ لازم الشيخ يبقى معفن ورائحته عفنة وثيابه عفنة؟ لازم الشيخ يأكل تراب؟ ارزق بولد ذكي المعي، أقول الولد ده كده دكتور عدل شكله طبيب، ولد آخر المعي ذكي، الولد ده راس مهندس فذ جميل، ونحن نحتاج إلى الأطباء والمهندسين المسلمين. إنما الولد يطلع غبي، يطلع درويش، يطلع يقول لك أصله بتاع ربنا، أهو شيخ وخلاص، وكأنه لا ينبغي أن نقدم لربنا إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع. لماذا لا نقدم لربنا أغلى أولادنا وأغلى مالنا؟ أنفق على أهل القرآن بسخاء وبكرم وبحب، ولا تعامل أهل القرآن هذه المعاملة الدون، فهم من أفضل الخلق، بل هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يكثر في الأمة من أهل القرآن الربانيين العاملين. فهذه نصيحة لأهل الغنى والفضل أن يأتوا للقائمين على المسجد في هذا اليوم ويقول الأول عندي راتب لمحفظ، والآخر يقول عندي راتب لمحفظين، والثالث يقول عندي راتب لثلاثة محفظين، ولنعد في المسجد حلقات للقرآن بعد صلاة العصر، وليأتي أولادنا من البيوت المجاورة ليحفظوا القرآن مجانا دون أن يدفع عبد من أبنائنا من الفقراء جنيها واحدة. فهذا المال الذي سيعطى للمحفظ في مقابل حبسه لوقته لا في مقابل تحفيظه للقرآن، فهذا التحفيظ وهذا القرآن لو وضعت الساعة من المحفظ في كفة ووضع مال الأرض في كفة لرجحت كفة المحفظ لكتاب الله، فهو لا يأخذ الأجر في مقابل القرآن ولا في مقابل التحفيظ، نبى في مقابل حبسه للوقت ليعلم أولاد المسلمين كتاب الله، ثم ليعلمهم بعد ذلك حديثا صحيحا من أحاديث رسول الله من كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أو يحفظ الأولاد بعد القرآن الأربعين النووية، أو يحفظهم ما ذكره من شرح مختصر الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه القيم جامع العلوم والحكم إلى غير ذلك، لنعلم أولادنا القرآن والسنة. وأنصح المسؤولين في بلدنا، أخاطب المسؤولين الآن وأقول لهم لا تخافوا من المساجد ولا تخشوا على أولادنا في المساجد، بل أنا أحذر أن يحال بين أولادنا وشبابنا وبين المساجد. لا تخشوا المساجد، المساجد مفتوحة، أبواب مفتحة، نوافذ مفتحة، الشيخ يجلس يعلم الأولاد القرآن، العالم يجلس يسمع الأمة والشباب عن الله ورسوله، هذا صمام الأمان. أما أن يحال بين أولادنا وبين المساجد فسيتعلم أولادنا تحت الأرض في الظلام، وسيأتي علمهم مظلما بظلام البيئة التي سيتلقون فيها. وإن لم يتربى أولادنا على سطح الأرض في بيوت الله سيتعلم أولادنا في باطن الأرض في السراديب، وسيأتي علمهم منحرفا انحراف السراديب التي يتلقون فيها. فأنصح المسؤولين في بلدنا وفي أمتنا ألا يحذروا الآباء من دخول أولاد إلى المساجد، وأن يستدعى الوالد اوعى ابنك يروح المسجد، لا، هذا خلل وهذا خطأ، ولا تمنع ولدك من بيت الله أبدا، ولو قطعت وحرقت لا تمنع ولدك من بيت الله أبدا، بل ادفع ولدك إلى بيت الله، وادفع ولدك إلى اتباع سنة رسول الله، ولا تخشى عليه، بل والله الخوف كل الخوف على الولد إن ضيع هذا الطريق وانحرف عن هذا الطريق. لا أريد أن أشق على حضراتكم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في أولادنا وأن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد إلى المساجد دورها ورسالتها، اللهم رد إلى المساجد دورها ورسالتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا بيننا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة التوحيد والحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي السودان وفي الصومال وفي كل مكان، واحفظ بلدنا مصر واجعلها واحة للأمن والأمان، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والبلاء، واحفظها من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اصطر نساءنا واحفظ أولادنا واصطر بناتنا واهد شبابنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، وأقم الصلاة.